الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الخوف يثمر الورع والاستقامة وقصر الأمل، وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد، والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء، والقناعة تثمر الرضا، والذكر يثمر حياة القلب، والإيمان بالقدر يثمر التوكل، ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة، والورع يثمر الزهد أيضا، والتوبة تثمر المحبة أيضا، ودوام الذكر يثمرها، والرضا يثمر الشكر، والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات، والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه، والمعرفة تثمر حسن الخلق، والفكر يثمر العزيمة، والمراقبة تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة، وإماتة النفس وإذلالها وكسرها يوجب حياة القلب وعزه وجبره، ومعرفة النفس ومقتها يثمر الحياء من الله تعالى، واستكثار ما منه، واستقلال ما منك من الطاعات، ومحو أثر الدعوة من القلب واللسان، وصحة البصيرة تثمر اليقين، وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. وملاك ذلك كله أمران: أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، الثاني ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستدلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزيلها على أدواء قلبك. فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة، موصلة إلى الرفيق الأعلى، آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش، ولا فيها آفة من آفات سائر الطرق البتة، وعليها من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطعه، والسلامة لا يعدلها شيء، والعافية منة عظمى من منن الرب جل وعلا، وهي خير ما سئل الله عز وجل بعد اليقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الله سبحانه يحب أن يسأل العافية، وما يسأل شيئا أحب إليه من العافية، كما في المسند عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم قال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وأخرجه الترمذي وهو صحيح موقوف على الصديق رضي الله عنه، وأخرجه أحمد من رواية أبي هريرة عن أبي بكر رضي الله عنهما يرفعه. في حديث آخر: إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية، فسلوهما الله عز وجل. وقال لعمه العباس: يا عم، أكثر من الدعاء بالعافية، كما في المسند وهو عند الترمذي بنحوه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه يوم الطائف: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أخرجه الطبراني في الكبير وابن هشام وضعفه الألباني. فلاذ بعافيته كما استعاذ بها في قوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، رواه مسلم. وسؤال الله العافية يتضمن العفو عما مضى، والعافية في الحال، والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها. وكان عبد الأعلى التيمي يقول: أكثروا من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء، وإنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة. فما يؤمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة. ثم قال بعد ذلك: الحمد لله الذي إن نعد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وإن نعمر فيها لا نبليها. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد هفت، أي هزل، فصار مثل الفرخ. فقال صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله تعالى له فشفاه. وقال شيبان: كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول: لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد. ومر وهب بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح، وهو البرص. مر بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح، وهو يقول: الحمد لله على نعم. فقال رجل كان مع وهب: أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: ارمي ببصرك إلى أهل المدينة فانظر إلى كثرة أهلها، أفلا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري؟ قال بكر بن عبد الله: يا ابن آدم، إن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. وقال مقاتل في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: أما الظاهرة فالإسلام، وأما الباطنة فستره عليكم بالمعاصي. وقال ابن شوذب: قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن لله على أهل النار منا، لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم. وقال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الأخرى، وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه. وقال الحسن: من لا يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو لباس فقد قصر علمه وحضر عذابه. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل بغير أذى ويخرج الأذى إلا وجب عليه الشكر. وكتب بعض العلماء إلى أخ الله: أما بعد، فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيهما نشكر، أجميل ما يسر أم قبيح ما ستر. وذكر ابن أبي الدنيا أن محارب بن دثار كان يقوم بالليل ويرفع صوته أحيانا: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زورته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. لقد دخل الورع في الفتية وفي الكلام على الأحكام وفي معاني القرآن، وهو باب واسع وكلام السلف فيه كثير، وهو أمر ينبغي للعبد أن يتفطن له وأن يجعله نصب عينيه، لأن القائل فيه بلا علم متوعد بالعقوبة الشديدة، والله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، كما حرم الإشراك والقول عليه بغير علم، وذكر ذلك في سياق واحد: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا نظرت إلى أخبار السلف رحمهم الله ورضي عنهم وأحوالهم رأيت الاحتياط التام والورع في هذه الأبواب، كانوا في غاية التورع عند الكلام في التفسير وبيان معاني القرآن. عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول، وهو ترجمان القرآن. وجاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك، إن كنت مسلما لما قمت عني. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناد صحيح، وأخرجه ابن جرير في التفسير. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله إذا سئل عن شيء من القرآن قال: أنا لا أقول في القرآن شيئا، وكان لا يقول إلا في المعلوم من القرآن، كما في تفسير ابن جرير عنه بإسناد صحيح. وقال عبيد الله بن عمر رحمه الله: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. قال هشام بن عروة رحمه الله: ما سمعت أبي يتأول آية من كتاب الله قط. وهذا عبيدة السلماني رحمه الله سأله محمد بن سيرين عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، اتق الله وعليك بالسداد. وكان مسلم بن يسار رحمه الله يقول: إذا حدث عن الله حديثا فقف حتى ترى ما قبله وما بعده. وقال الشعبي رحمه الله: ما أروي شيئا أقل من الشعر، ولو شئت لأنشدتكم شهرا لأعيد، أي شيئا أنشدتكم إياه. ومع ذلك يقول: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، لكنها الرواية عن الله عز وجل. ولهذا كان مسروق بن الأجدع يقول: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله عز وجل. وكذلك كان شأنهم في الفتية والأحكام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. وسئل عن شيء فقال إني لأكره أن أحل شيئا قد حرمه الله عليك أو أحرم ما أحله الله لك، ولم يجب. وقال مرة من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لقد حرم الله جل وعلا القول عليه بلا علم تحريما صريحا، فقال سبحانه بعد أن بين أنواع المحرمات وبعضها أغلظ من بعض قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله القول على الله بلا علم هو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان، محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله جل وعلا في المحرم لذاته قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله جل وعلا وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وأصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، ولهذا اشتد نكير السلف والآئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر الله جل وعلا على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكيف بمن نسب إلى أوصافه جل وعلا ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا فيقول الله كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا، يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. لهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأ، هو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع، وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تنكشف له ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتطلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها، ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا. قال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله تعالى له كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا. ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد: ولا يقولون حلال وحرام، أما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. كان علماؤنا السابقون رحمهم الله تعالى أبر الناس قلوبا وأوسعهم حلما وأغزرهم علما، وما كان أحدهم يستحي أن يقول لما لا يعلمه لا أعلمه، ولا لما لا يدريه لا أدريه. كيف والملائكة لم تستحي أن تقول لما لا تعلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: سل. فسأله الرجل عن المسألة فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم قال مالك لا أحسن. وقال ابن وهب: سمعت مالكا وذكر قول القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. ثم قال: هذا أبو بكر الصديق وقد خصه الله بما خصه به من الفضل يقول لا أدري. وقال ابن وهب: حدثني مالك قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. وعن عبد الرزاق قال: قال مالك: كان ابن عباس يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وهذا منقطع من هذا الوجه، فإن مالكا لم يدرك ابن عباس، ولكنه وصله من وجه آخر عن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. يحيى بن سعيد هو الأنصاري روى عنه مالك، ولكن الرازي لم يذكر له رواية عن ابن عباس مع ذلك. هذا شأن العلماء، من سلف هذه الأمة في ترك الدعوة لما لا يحسنونه وفي هضم النفس وبدل النصح، حتى إن الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إليه. لقد كان إمام الأنبياء وصفوة الأتقياء وأسوة الأولياء وخلاصة الأصفياء محمد صلى الله عليه وسلم إذا ورد عليه ما ليس عنده من ربه علم به توقف فيه حتى يأتيه من ربه به خبر. وكذلك كان أمين الوحي جبريل والملائكة المكرمون لا يتكلمون إلا فيما لهم به علم. أخرج الإمام أحمد في المسند عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. قال الألباني رحمه الله، وقد رواه الحاكم أيضا بسند حسن: فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب عن سؤال جبير بن مطعم رضي الله عنه أي البلدان شر بقوله: لا أدري. وكذلك صنع أمين الوحي جبريل عليه السلام، وما نطق في الإجابة بحرف حتى سأل ربه جل وعلا. الملائكة المكرمون يتوقفون عند حدود ما علموا، لا يتقدمون، فإنهم لما سألهم ربهم عز وجل: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فأي ضير على الرجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أعلمه، أو عن أمر لا يدريه أن يقول: لا أدريه. وإمامه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة المكرمون. والتزام الأصحاب رضي الله عنهم هذا النهج لا يفترون عن الأخذ به ولا عنه يحيدون، ولا يتكلفون ما لا يحسنون، ولا يتجملون بما لا يملكون. وكذلك من جاء بعدهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه مجاهد أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها، قالت: فقلت: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به. وذكر البيهقي من حديث مسلم البطين عن عزرة التميمي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وبردها على كبدي 3 مرات. قالوا: يا أمير المؤمنين، وما ذاك؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: لا أعلم. وقال علي أيضا رضي الله عنه: 5 إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوضا من سفره: لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال البراء: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. قال الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. وقيل: ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: لا، إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، خاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. سئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل: ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. قال الخليل بن أحمد: إن الرجل لا يسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذم، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. وقال بشر: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. ورأى رجل ربيعة ابن عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: لبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. هذه سجية السلف في ورعهم وخشيتهم وخوفهم من الله جل وعلا، ومن نظر في سيرتهم تأدب. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا بعض ورعهم في الفتيا والأحكام، وكذلك ورعهم في النظر. فمن الأمور التي تضر العبد في دينه ودنياه الفضول من كل شيء، ومن ذلك فضول النظر. فإذا أطلق الإنسان بصره وصار ينظر هنا وهناك فيما يحل له وما يحرم عليه، فإنه لا يخرج من ذلك بالسلامة، بل يخرج بتبعات وذنوب، كما أنه يخرج بقلب ملوث متدنس، لأن البصر بريد القلب. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالبصر والسمع ميزابان يصبان في القلب، فالمشاهد التي يراها الإنسان تؤثر في قلبه حتما لا محالة. قال وكيع بن الجراح: سمعت سفيان وسئل عن البناء الذي بنوه حول الكعبة، قال: لا تنظروا إليه، فإنهم إنما بنوه لينظر إليه. وقال يحيى بن اليمان: كنت مع سفيان فرأى دارا فرفعت رأسي أنظر إليها، فقال سفيان: لا تنظر إليها، فإنما بنيت لكي ينظر إليها مثلك، أي لجذب الأنظار إليها، مع أن النظر إليها ليس بالأمر المحرم، لكن سفيان نهاه عن هذا النظر لكونه من الفضول الذي لا يعود عليه بفائدة، بل قد يتضرر به. فهذا من كمالات الورع في باب إطلاق البصر. وروي على داود الطائي جبة متخرقة، فقال له رجل: لو خطها؟ قال: أما علمت أنه نهي عن فضول النظر؟ وقد كان السلف رحمهم الله يبالغون في الاحتراز في هذا الباب. عن كثير بن هشام قال: كان سفيان الثوري رحمه الله قاعدا بالبصرة، فقيل له: هذا مساور بن سوار يمر، وكان على شرطة محمد بن سليمان، فوثب سفيان فدخل داره وقال: أكره أن أرى من يعصي الله ولا أستطيع أن أغير عليه. من أطلق بصره في الأمور المحرمة الواضحة فإنه لا شك اقتحم بابا من حدود الله جل وعلا، وأدخل نفسه في تبعات يحاسبه الله عليها إن لم يغفر له. كذلك ورعوهم في السمع بأن يحترز المرء في سمعه، فلا يسمع شيئا يؤثر على قلبه كسماع شيء من المحرمات كالغيبة والنميمة والمعازف أو من غيرها مما يورث غفلة في القلب، فينأى بنفسه عن سماع المحرم. عن نافع رحمه الله قال: سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع إصبعيه على أذنيه وناهى عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا. قال: فرفع إصبعيه عن أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. أخرجه أبو داود وحكم بنكارته، وضعفه شيخ الإسلام وصححه ابن حبان والشيخ شاكر والشيخ الألباني. كذلك الورع في الشم، الشم حاسة من الحواس يحاسب عليها الإنسان كما يحاسب على كل نعمة أنعم الله بها عليه، هل أدى شكرها؟ عن عبد الله بن راشد صاحب الطيب قال: أتيت عمر بن عبد العزيز بالطيب الذي كان يصنع للخلفاء من بيت المال، فأمسك على أنفه وقال: إنما ينتفع بريحه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتحرز من أمور كثيرة مما كان يصنعه الخلفاء من قبله، ومن ذلك صرف العطور من بيت مال المسلمين، فكان يترك ذلك ولا يأخذ من بيت المال شيئا من هذه الأطياب. فلما جاء به هذا الرجل على عادته وضع إصبعه على أنفه لئلا يشم من ذلك شيئا، وجيء له مرة بغنائم مسك فأخذ بأنفه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، تأخذ بأنفك لهذا؟ قال: إنما ينتفع من هذا بريحه، فأكره أن أجد ريحه دون المسلمين. جاء أبو العباس الخطاب يعزي رجلا ماتت امرأته وفي البيت بساط، فقام أبو العباس على باب البيت فقال للمعزى: أيها الرجل، معك وارث غيرك؟ قال: نعم. قال: فما قعودك على ما لا تملك؟ أي أن هذا البساط صار من حقوق الورثة، فكيف تجلس عليه؟ فتنحى الرجل عن البساط. هذا كله تذكرة لكي يعرف المرء تقصيره، ولكن أكثر الناس بل عامتهم ليسوا مطالبين بمثل هذه الأمور الدقيقة من الورع. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون اليوم أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أخرجه البخاري. وبنحوه أخرج أحمد عن عبادة ابن قرط قيل لأبي قتادة: كيف لو أدرك زماننا هذا؟ فقال أبو قتادة: لكان لذلك أقول. وذكر ذلك لمحمد بن سيرين قال: صدق، وأرى جر الإزار منها، يعني الإسبال، يقول: هذه من الأمور التي يتساهل فيها الناس، وقد لا تجد من ينكر ذلك، وهي في أعينهم أدق من الشعر، وكانوا يرونها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ولا غرابة في ذلك، قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالأمر شديد، والله جل وعلا لا يضل ولا ينسى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول: أحصاه الله ونسوه، ولم ينس شيء من ذلك على تطاول الأزمان وكثرة الأعمال من الذنوب والمعاصي مع كثرة الخلائق جيلا بعد جيل. كل ذلك مضبوط عند الله جل وعلا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك كانوا يتورعون غاية التورع في المكاسب. كان عطاء سلمان الفارسي 5000، وكان أميرا على زهاء 30,000 من المسلمين، وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها وهو الأمير، فإذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف يديه، أي يأكل من عمل يديه. وهذا حماد بن زيد الإمام المعروف رحمه الله يقول: كنت مع أبي فأخذت تبنة من حائط، قال: فقال لي لما أخذت؟ قال: قلت إنما هي تبنة. قال: لو أن الناس أخذوا تبنة تبنة كان يبقى في الحائط تبنة. وعن صالح الدهان أن جابر بن زيد كان يتحدث مع بعض أهله فمر بحائط قوم فانتزع منه قصبة فجعل يطرد بها الكلاب عن نفسه، فلما أتى البيت وضعها في المسجد فقال لأهله: احتفظوا بهذه القصبة فإني مررت بحائط قوم، أي ببستانهم، فانتزعتها منه. قالوا: سبحان الله يا أبا الشعثاء، ما بلغ بقصبة، وهو البوص المعروف اليوم. فقال: لو كان كل من مر بهذا الحائط أخذ منه قصبة لم يبق منه شيء. فلما أصبح ردها. كذلك كان البربهاري رحمه الله كان في غاية التورع عن مال أبيه، وكان 70,000، مع أن الميراث يطيب للوارث لأنه لا تبعة عليه فيه، ولكن كان هناك شيء فتورع عنه. قال يونس بن عبيد: ما السارق عندي بأسوأ سرقة من التاجر، يشتري المتاع إلى أجل ثم يضرب فيه إلى البلدان، لا يكتسب درهما بعد الأجل إلا كان حراما. ذلك أن هذا التاجر اشترى هذه البضاعة على أن يوفي ثمنها في مدة شهر مثلا، ثم جعل يسافر بها ويبيعها في البلدان وزادت المدة عن شهر، فيرى أن كسبه بعد الشهر حرام لأنه لم يوفي صاحبه قيمته وقد اشترط عليه شهرا. وعن فرات بن مسلم قال: كنت أعرض على عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتبي في كل جمعة، فعرضتها عليه فأخذ منها قرطاسا قدر 4 أصابع فكتب فيه حاجته، قال: فقلت: غفل أمير المؤمنين، فأرسل من الغد أن جئني بكتبك، قال: فجئت بها، فبعثني في حاجة، فلما جئت قال لي: ما لنا أن ننظر فيها؟ قلت: إنما نظرت فيها أمس. قال: فاذهب أبعث إليك. فلما فتحت كتبي وجدت فيها قرطاسا قدر القرطاس الذي أخذ. بلغ من ورعه، أي عمر ابن عبد العزيز، أنه كانت تسرج له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حاجتهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه. أتي بماء قد سخن في فحم الإمارة فكرهه ولم يتوضأ به، وكان لا يحمل على البريد إلا في حاجة المسلمين. كتب إلى عامل له يشتري له عسلا ولا يسخر فيه شيئا، وأما عامله فحمله على مركبة من البريد، فلما أتى قال على ما حمله؟ قالوا على البريد، فأمر بذلك العسل فبيع، وجعل ثمنه في بيت مال المسلمين، وقال أفسدت علينا عسلك. قالت فاطمة بنت عبد الملك رحمه الله امرأة عمر ابن عبد العزيز: اشتهى عمر يوما عسلا فلم يكن عندنا عسل، فوجهنا رجلا على دابة من دواب البريد إلى بعلبك، فأتى بعسل، فقلنا يوما إنك ذكرت عسلا وعندنا عسل، فهل لك فيه؟ قال نعم، فأتيناه به فشرب، ثم قال من أين لكم هذا العسل؟ قالت قلت وجهنا رجلا على دابة من دواب البريد بدينارين إلى بعلبك فاشترى لنا عسلا، فأرسل إلى الرجل فجاء فقال انطلق بهذا العسل إلى السوق فبعه، فاردد إلينا رأس مالنا، وانظر الفضل فاجعله في علف دواب البريد، لأنه جاء به على دابة من دواب البريد، ولو كان ينفع المسلمين قيئي لتقيأت. قال مسلمة بن عبد الملك: دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد الفجر في بيت كان يخلو فيه فلا يدخل عليه أحد، فجاءته جارية بطبق عليه تمر صيحاني وكان يعجبه التمر، فرفع بكفه منه فقال يا مسلمة أترى لو أن رجلا أكل هذا ثم شرب عليه من الماء أكان يجزيه للليل؟ قلت لا أدري. قال فرفع أكثر منه أي من التمر فقال هذا؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين، كان كافيه دون هذا حتى لا يبالي ألا يذوق طعاما غيره. قال فعلام يدخل النار؟ قال مسلمة: فما وقعت مني موعظة ما وقعت هذا. وأرى عمر بن عبد العزيز معلوم مشهور رحمه الله تعالى. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وتحرير وتدقيق وقراءة لموضوع منزلة الورع، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الأربعاء 25 من شوال 41,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 17 من يونيو 2020 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم السبت 28 من شوال 41,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 20 من يونيو 2020 من التاريخ الميلادي، وذلك بفضل الله ورحمته وحوله وطوله وقوته وجوده تعالى ونعمته في المكتبة بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى من كل مكروه وسوء ومن كل محنة وفتنة وبلاء ونقمة، وجميع بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.